أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن المحتملات بالنسبة للنسخ ثلاث: إما بمعنى النسخ الحقيقي في مبادئ الحكم مستحيل في نفس الجعل والاعتبار ولا بأس به، يعني كأمر شخصي وكأمر خارجي في البين لا بأس به في المقام، و ذلك بالنسبة لأن يكون النسخ بمعنى هو رفع التأبيد بحسب الأزمان، اللي هو تقييد أزماني للحصة الاستمرارية والبقية حينئذ للمجعول، لكن بثوب هذا التقييد الأزماني للمجعول الكلي يكون حينئذ بثوب وبلسان النسخ في البحث لا بلسان التقييد والتخصيص أزمانه، مثل بالنسبة لل الصلاة إلى بيت المقدس اللي هو ظاهر حينئذ كان بالتأبيد ظاهر ونص بالتأبيد الأزماني، كان إلى وقت حينئذ وانتهى وقته وأمده لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وبعدين أنه لا بتحول على الكعبة المشرفة. هذا الصورة الثانية، يعني بعبارة أخرى ما في عنا جعل، كان يعني لولا النسخ ما كان في عنا حينئذ مجعول مستمر، أمد المجعول ينتهي عند النسخ في البين، إلا بيلزم اللغوية بالنسبة لأنه مجعول يكون موجودا بلا ملاكات وبلا مبادئ وبلا روح، حينئذ لا معنى له في البين، يعني اللغوية من هذا الإطلاق والاستمرار. والمعنى الثالث اللي هو بيرجع إلى أن الحكم مغيب حينئذ عدم ضده في البين، يعني مقيد بعدم ضده ومغيب حينئذ بورود الضد، مثلا الحلية بعدم الحرمة في البين، بحيث إذا وردت الحرمة تكون رافعة ومزيلة بذلك الوجوب، وشك في حصول حينئذ تلك الغاية وحصول مثلا القائد اللي هو بيرجع هون للشبهة الموضوعية. في الصورة الثانية الناس بيرجع للشبهة المفهومية الحكمية عفوا، وبالصورة الأولى لا، يكون أمر مستقل عن الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية في البحث. هلأ مر معنا بالأمس التفسير اللي هو المجعول، وقلنا في عليه ثلاث إشكالات وردينا عليه بتلك الردود التي تقدمت. في إشكال أنه دائما بت معارض باستصحاب عدم ذلك الحكم التنجيزي في البحث، قلنا بأنه هذه المعارضة لا تتم. وفي عندك إشكال إنه هيدا ما في وحدة القضية المتيقنة المشكوك، لأن الأفراد في القضية المتيقنة أشخاص والأفراد في القضية المشكوكة أشخاص أخر لا ربط لهم بتلك الأشخاص، أبيد وفني عن بكرة أبيهم، وقلنا الجواب عنه فيما سبق إنه إما القضية حقيقية في البين وليست خارجية، ومع كون قضية حقيقية يحرص حينئذ وحدة الموضوع في البين ويكون له حدوث ولو ضمن الأفراد السابقين، لأنه المنظور هم الأفراد المقدرين أعم من المحققين أو ممن كانوا ثم بادوا في البين، ممن سادوا ثم بادوا وممن سوف يأتون في المستقبل. شأن القضية الحقية مو قضية خارجية ناظرة إلى أفراد محققين حينئذ بالفعل في البحث. أو الإصحاب التعليقي، لو كان فلان في عصر النبي يعقوب عليه السلام لجاز له الجمع بين الأختين، الآن يشاك فنستصحب حينئذ جواز الجمع بين الأختين. الإصحاب التعليقي اللي قلنا أنه فيه شرط، اللي اشترط فيه شرطان في البين كما تقدم. هلأ في عنا بشقه الثاني اللي هو مسألة الجعل. هلأ بالأمس اللي حكينيه الشيء اسمه الجعل ولا المجعل، المهم هذا اللي قلنا. أول شيء بدنا نميّن الفرق حينئذ بينهما بحسب الثمرات بالنسبة للنسخ وعدم النسخ، وثانيا ما يختص به من إشكالات لا ترد على الأول وإنما ترد عليه في البين بالخصوص فيه. في نحن الانوفيدر في عندك الجعل اللي هو قضية حدث شخصي صدر من المولى اللي هو التقنين والاعتبار وإلى آخره، وفي عندك حينئذ المجعول الكلي اللي هو مثل مثلا وجوب الصلاة، وجوب الحج للمستطيع، وهكذا من هذه الأمثلة. المشترك من الإشكالات حينئذ فيما بين هذين المعنيين لاحتمال النسخ وللشك في النسخ، المشترك أولا أنه هذا استصحاب بقاء المجعول الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، واضح، وهذا تقدم معنا إذا تذكروا فيما سبق. المشترك أيضا اللي هي مسألة القضية الحقيقية والقضية الخارجية، يعني أنه لا وحدة للموضوع في القضية المتيقنة والمشكوك، لأن الأفراد الموجودين في عصر جواز الجمع بين الأختين غير الأفراد الموجودين حينئذ الآن، وبالتالي حينئذ في القضية المتيقنة الأفراد، وفي القضية المشكوكة أفراد أخر غير الأفراد اللي كانوا في القضية المتيقنة، فحينئذ الإصحاب سوف لا يجري، وتغلبنا على بين القضية حقيقية مش خارجية أو بالإصحاب التعليق لو كان فرد بالقضية المحتمل فيها النسخ، يعني اللي هي القضية المشكوكة في البين، كان موجود في عصر اللي هي القضية المتيقنة في عصر يعقوب عليه السلام، كان يجوز له الجمع بين الأختين، والآن يشك فيستصحب حينئذ ذلك الجواز المعلق حينئذ على على وجود ذلك المكلف في عصر مثلا يعقوب عليه السلام. والإشكال الثالث وهو معارضة حينئذ هذا الاستصحاب، استصحاب عن النسخ سواء بصيغته التنجيزية أو بصيغته التعليقية، مع استصحاب عدم الحكم الذي كان ناجزا عليه وكان فعليا في حقه، لأنه إذا قبل ذلك ما كانش في عليه حكم، والآن يشك فيستصحب حينئذ ذلك، اللي هو مسألة في عندنا حالتان سابقتان، إحدى الحالتين إما حالة تنجيزية أو تعليقية اللي هي بالنسبة لمثلا الشريعة السابقة أو بالنسبة لمثلا عصر الحضور في البيت، أو القضية التعليقية أو القضية التنجيزية، هذا دائما معارض باستصحاب حينئذ شو عدم ذلك الحكم التعليقي أو عدم ذلك الحكم التنجيزي. قلنا فيما سبق أنه هذه المعارضة غير تام، إما بناء على مقالة الميرزا من أن الاستصحاب اللي جاري في الجعل والمجعول الكلي عم يعالج الإشكال على مستوى القضية الأم، وهذا استصحاب عدم الحكم جاري في الحكم الفعلي في البين عم يعارض عم يعالج المشكلة والشبهة والشك على مستوى القضية الفرعية، فهذيك أشبه حينئذ بالحاكم وهذا يكون بالمحكوم. يعني إذا عالجت الشك على مستوى القضية الأم الرئيسية لا تصل النوبة إلى الشك على مستوى القضية التطبيقية والفرعية التي تكون هي من تكون من تطبيقات وتفريعات حينئذ القضية الأم الرئيسية في البحث. هذا اللي حينئذ تقدم. يبقى هنا حينئذ في عنا ملاحظتان لا تكون موجودة حينئذ فيما سبق في البحث. ليه؟ لأنه فيما سبق كنا عم نحكي عن استصحاب حينئذ بقاء المجعول الكلي اللي هو الجعل بنظارة الحمل الأولي كما ذكرنا. هنا لا، أنت اللي عم تستصحبه ليس حينئذ الحكم الكلي في البحث أو المجعول الكلي، وإنما اللي عم تستصحبه هذا الأمر الشخصي، هذا الجعل والتقنين الذي صدر من المولى، واضح، هذا اللي كنت على يقين به والآن تشك بأنه نسخ وانتفى وارتفع في المقام أو أنه لم ينتف، هذا اللي أنت بدك تستصحب، هذا القرار الشخصي الذي صدر من المولى والآن يشك حينئذ في بقائه أو في انتساخه وفي رفعه، فنستصحب حينئذ بقاء هذا القرار الشخصي. هذا الإشكال حينئذ الأول عليه، هذا الإشكال الأول، وهو أنه في المقام هذا لا يؤدي إلى أثر تنجيزي أو أثر تعذيري في البين. ليه؟ لأنه نفس القرار كقرار حينئذ في البين ما لم يكن هنالك قضية فعلية ناجزة واصلة إلى المكلف لا يكفي. مثلا في عندنا قرار صدر من المولى في عصر يعقوب عليه السلام جواز الجمع بين الأختين، جينا استصحبنا هذا القرار، هذا ما بيكفينا في البين لينتهي هذا الاستصحاب إلى أثر تنجيزي. أليس من شرائط جريان الاستصحاب أن ينتهي إلى أثر تنجيزي في البين؟ استصحبنا هذا القرار الشخصي اللي صدر من المولى، هذا القضية في واقع التي صدرت من المولى في يومها بأنه يجوز الجمع بين الأختين وقمنا استصحابنا، طيب لوين وصلنا؟ هل ننتهي من ذلك إلى أثر تنجيزي؟ قطعا لا. إذا ما لم تكن تمام من مفردات القضية الكبرى الكلية والصغرى الموضوع حينئذ محرزة وتامة وناجزة لدى المكلف في عصرنا هذا، سوف لا ينتهي هذا الإصحاب إلى أثنين تنجزي حتى يجري مثلا الإصحاب في البحر. وبالتالي حينئذ في عندك يقين بالحدوث صح قطعا، المولى شرع جواز الجمع بين الأختين. عندك شك في البقاء لأنه هل نشك أنه بعد ذلك مشرع إلى الآن أو أنه لا، هذا الاعتبار وهذا القرار الشخصي الذي صدر المولى قد انتقد ورفع فيه لا بقى. وعندك وحدة قضية متيقنة ومشكوك، المتيقن هو هذا القرار اللي صدر المولى، هذا التقنين، هذا الاعتبار وهذا الجعل واضح، والمشكوك هو نفس حين ذلك الشيء، لكن أي أثم عملي ينتهي له في الآن. استصحبنا حينئذ ذلك القرار وذلك الشخصي والتقنين والاعتبار لصدر الموضوع، ما لم ينضم له حينئذ إحراز كبرى الجعل وصغرى الموضوع في البين لا ينتهي إلى أثر تنجيزي، فبالتالي لا يجري الاستصحاب لعدم انتهائه إلى الأثر التنجيزي في البين. هذا الإشكال الذي يشكل به. هذا الإشكال جوابه في المقام ما مر معنا مرارا وتكرارا واضح. ليس بالضرورة أن الاستصحاب يعني الأثر التنجيزي أن نتلمسه من نفس حينئذ جريان الاستصحاب، من نفس حينئذ مركب ومصب الاستصحاب اللي هو المستصحب في البحر. يعني لو كان لجريان الاستصحاب مساهمة في الوصول إلى الأثر التنجيزي أو التأميني والتعذيري في البين بأي طريقة من المقدار يكفي حينئذ جريان الاستصحاب كما مر معنا مرارا وتكرارا. يعني لا مثلا هكذا هلأ الآن كنت على يقين بحرمة مثلا شرب هذا الماء لأنه متنجس، الآن أشك بأنه حرام أو أنه لا يجوز شربه، مثلا زالت عنه النجاسة فيجوز شربه أو لا ما زال نجسا فيحرم شربه، جيت استصحبت الحرم، هم في أثر ملموس في البين لا بأس. بس ليس بالضرورة حينئذ دائما البت أن يكون الأمر كذلك. في أغلب الأحيان ما لدينا حينئذ من استصحابات لا تنتهي ابتداء، يعني لا نتلمس الأثر من نفس جريان الاستصحاب في البين، وإنما نتلمس الأثر من مجموع الكبرى الجعل وصغرى الموضوع. إذا أحرزت وعلمت كبرى الجعل مع وصول صغرى الموضوع لك في البين يمكن أن تنتهي إلى أثر تنجيزي. طالما أن للاستصحاب مساهمة إما في إحراز كبرى الجعل أو وصول صغرى الموضوع للمكلف حتى ولو لم يكن الأثر مترتب على مجرد كبرى الجعل ولا على صغرى الموضوع إنما على المجموع حينئذ منهما، المقدار يكفي حينئذ جريان الاستصحاب. وإلا لازم عدم جريان الاستصحاب في الأمور العدمية، مش عدم الحكم، عدم الموضوعي مثلا في البيت، وأشياء كثيرة حينئذ لا تنتهي ابتداء لأثر تنجيزي، وإنما لابد من ضميمة أخرى بتلك الضميمة حينئذ ننتهي إلى الأثر التنجيزي في البحر. هذا هو الإشكال الذي حينئذ يشكل به وهذا هو الجواب. فحينئذ لا مانع من أن يجري حينئذ استصحاب عدم النسخ واستصحاب بقاء ذلك الاعتبار والقرار الشخصي اللي صدر من المولى يقينا ويشك في بقائه أو انتقاده ونسخه ورفعه في البحر، فنستصحب بقاء ذلك القرار الشخصي في البحر وننتهي بالتالي إلى أثر تنجيزي لو ضمينا إلى ذلك صغرى حينئذ الموضوع في البين وأثره بعد ذلك أنه يجوز له الآن أن يجمع بين الأختين. شو المستند عندك لجواز الجمع بين الأختين؟ لأنه هذا القرار الذي صدر من المولى وهذا التقنين والتشريع اللي صدر في عصر يعقوب سلام الله عليه ما انتهى حينئذ ولم ينسخ، شكينا في نسخه واستصحبنا حينئذ عدم نسخه وعدم رفع وإزالة هذا الاعتبار والتقنين والقرار الشخصي. فحينئذ يعني أن تصل فيما بعد حينئذ إلى أثر تنجيزي أو أثر تأميني ويكون للإصحاب دور مساهم في الوصول، هذا المقدار حينئذ يكفي جريان الإصحاب، مش أنه بده يجي الإصحاب يحط لك الأثر ويزأمك حينئذ بالمرعى، ليس الأمر كذلك. وما أحد اشترط أن لا يكون في إطلاق الإصحاب حينئذ لغوي، والمقدار يكفي حينئذ لنفي اللغوية عن الإصحاب وبالتالي يجري الإصحاب في البيت بلا أي إشكال. هذا النقطة التي نريد أن نقوله. السيد الأستاذ حفظه الله لا هون أصر على شيء آخر، قال نحن منسلم أن الإصحاب إنما يجري لا يشترط في جريانه أنه يكون الإصحاب أحرز مسبقا صغرى الموضوع والإصحاب يحرز لك كبرى مثلا الجعل بضم صغرى الموضوع إلى كبرى الجعلي في قلبين نصل إلى الأثر التاني. لا، نحن مسلمين، يكفي أن يكون للاستصحاب دور مساهم في الوصول إلى الأثر التنجيزي أو التعذيري حينئذ في البين، ولرفع اللغوية عن إطلاقات أدلة الاستصحاب إذا ما أردنا أن نجعل مركبة نفس القرار والاعتبار والتقنين الشرعي في البين. لكن المشكلة من ناحية أخرى ما هي؟ لأن نحن هون عم نحكي حينئذ بالنسخ بمعناه الحقيقي، اللي هو النسخ اللي بيرجع إلى شو؟ إلى أنه إما رفع للمبادئ، وقلنا هذا مستحيل لأنه يلزم نسبة الجهل للمولى، أو لا، النسخ اللي هو رفع القرار، هذا القرار الشخصي وهذا الاعتبار وهذا التقنين الذي صدر من المولى. واضح؟ طيب، بالمعنى الأول قلنا مستحيل، بالمعنى الثاني، بالمعنى الثاني ليس مستحيل بس حينئذ ما إلوش أي أثر. ليه؟ لنقطة مرت معنا، وهو أن أنت مثلا الآن على أي شيء تعاقب؟ هل تعاقب على مخالفة لقلقة الإنشاء التي صدرت؟ قطعا لا. أنت تعاقب أو أنك تثاب أو أنك مثلا حققت مبعد عن المولى لأنك خالفت الاعتبار أو أنك وافقت مثلا هذا الاعتبار والتقنين وهذا القرار المعاملي في البيان، قطعا لا. إنما المثوبة والعقوبة والبعد والقرب يكون حينئذ على مبادئ الحكم وعلى روح الحكم في البيان، وما نفس الحكم والقرار الشخصي وهذا الاعتبار هذا أمر لا بيقدم ولا بيأخر حينئذ في البيان. ولذا مثلا على سبيل الفرض بالنسبة لأي شيء تيجي مثلا خلينا نفترض للصلاة، مرة بتقول له أقم الصلاة، مرة بتقول له لا تترك الصلاة، مثلا لم نكن من المصلين، واضح يعني أنه ترك الصلاة. لو عبر بها التعبيرين قال أوجب عليه الصلاة وحرم عليه ترك الصلاة، هل حينئذ شخص أم ترك الصلاة بيكون حينئذ قد ارتكب مخالفتين؟ من جهة حينئذ ترك الواجب لأنه قال له أقيم الصلاة وهو ما صل، ومن جهة أخرى وقع في الحرام لأنه لا تترك الصلاة، وقد ليس الأمر كذلك، لأن نفس الاعتبار ونفس لقلقة الإنشاء في البين ليست هي المدار في الثواب والعقاب في القرب والبعد، بدليل أنه يمكن مطلب واحد إما في مصلحة ومحبوبية وإرادة في البين أو لا في مفسدة وغضية بتعبر عنه بتعبيرين، يجب يحرم عليك شرب الخمر، يجب عليك عدم تناول مثلا الخمر، فيك تعبر بها التعبيرين. لو قام شخص وشرب خمر بنقول فعل الحرام وترك الواجب في البين، لا، هودي التعبيران عم يرجعوا حينئذ إلى مبدأ واحد وإلى روح واحدة في البين، اللي هو الملاك مثلا الموجود في الصلاة، المحبوبية الإرادة، المفسدة المبغوضية الكراهة الموجودة مثلا بالنسبة لشرب الخمر. بس هودي تعبيران مختلفان أو تعبير متعددة كلها عم تصب حينئذ في استيفاء المبدأ ومبادئ الحكم وروح الحكم في البين. إذا كان الأمر على هذا النحو وعلى هذا المنوال في البين، يتضح لدينا المطلب الذي نريد أن نشير له، وهو أن الاعتبار كاعتبار حينئذ ما له مدخلية حينئذ لا في التنجيز ولا في التعذير، لا في القرب ولا في البعد، لا في المثوبة ولا العقوبة في البين، وإنما المدار على مبادئ الحكم وعلى روح الحكم. وأما مجرد الاعتبار الأجوف عن تلك المبادئ ما له حينئذ أي تأثير. لذا هنا الأثر التنجيزي أو التعذيري منين بينشأ؟ مش بينشأ من الاعتبار والجعل والتقنين، وإنما بينشأ من مبادئ الحكم ومن روح الحكم في البين. فإذا نحن ما في عندنا روح حكم، ليش؟ لأنه نحن النسخ بمعناه الحقيقي اللي بيرجع إلى مبادئ الحكم قلنا باستحالاته، لأنه يلزم نسبة الجهل إلى المولى عز وجل. وأما النسخ بمعناه الحقيقي اللي هو لنفس الجعل والاعتبار هذا القرار اللي والتقنين اللي صار المولى، قلنا لا بأس به في البين النسخ الحقيقي، لكن الذي يكون مصبوط بس هذا لا أثر له في البين. الأثر على شو؟ على مبادئ الحكم وعلى روح الحكم في البين. هذا الشيء الذي أشار له السيد الأستاذ حفظ الله في تعليقاته على ما أفاده السيد الشهيد. هذا الكلام إذا بتتذكروا في مسابق أشرنا له، بس هون بتختلف النقطة بمطلب آخر، وهو أنه هون نحن مش عم ناخد اللسان والاعتبار ولقلقة الإنشاء مع المبادئ بما يمثل وبما يرمز له من المبادئ وما يتضمن، من مبادئ في البيت، وإن هون عم ناخذ مجرد هذا التقنين والقرار الشخصي والاعتبار مجرد كليا عن تلك المبادئ. ليش الاستحالة وامتناع أن تكون حينئذ تلك المبادئ يمكن أن يتم فيها احتمال حينئذ النسخ في البين؟ ليش؟ لأن النسخ فيها هو تبدل في الإرادة، تبدل في المصلحة إلى مفسدة، تبدل في المحبوبية إلى مبغوضية، وهذا أمر يلزم منه نسبة الجهل للمولى عز وجل. فبالتالي بدك تأخذ أنت الحكم والاعتبار والقرار الشخص التقنيني مجرب وأجوف حينئذ عن تلك المبادئ. هذا المعنى لا يكون منشأ للأثار، لا يكون منشأ للتعذير والتنجيز وللمثوبة والعقوبة وللقرب والبعد حينئذ في البين. هذا تمام ما يرتبط في هذا الشق في المقام. بعد ذلك يقع الكلام، وهو مسألة هل فينا نستصحب أحكام الشريعة السابقة. هذا المقام الثاني، البحث في النسخ له مقامين. المقام الأول وهو إصحاب عدم النسخ في البين، واتضح لدينا أنه يمكن أن يجري لتمامية أركان الاستصحاب ولا يرد الإشكال بعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وأن ممن كانوا متيقنين سادوا ثم بادوا والمشكوكين أفراد أخر ما لهمش ربط في البين. قلنا القضية حقيقية واضح وليس قضية خارجية، وقلنا أيضا بأنه فيك تحكي بالإصحاب التعليقي لو تمت النكتتين والشرطين بالنسبة للإصحاب التعليقي. و بعد ذلك وأنه ما في مانع لأنه معارض باستصحاب عدم الحكم التنجيزي الناجس حينئذ في البين. قلنا أنه لا يصلح أن يكون معارضا له للنكات اللي أشار لها الميرزا واللي أشار لها السيد الشهيد، أنه إذا عندنا حالتان سابقتان إحداهما هي الأقوى وهي الناسخة وتلك منسوخة فيه، حينئذ بالحالة الناسخة كما مر معنا في بحث سابق يقع بعد ذلك. فعندنا أحكام ثابتة بالشريعة السابقة في البين، مثل مثلا عدم اشتراط التعيين بالنسبة للزوجة، أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أو لا جواز الجمع بين الأختين. هلا إلا ما قد سلف، خلينا أنه مثلا بغض النظر كما سوف يأتي، أو الجعال التي تمت في عصر يوسف سلام الله عليه، وأنا به ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم مثلا في البين، واضح لمن يأتيني بصواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم كفيل ومتعهد حينئذ بذلك. فهل فينا نستصحب حينئذ أحكام الشرائع السابقة أو أنه لا يجري الاستصحاب في البين؟ بغض النظر أنه وحدة قضية متيقنة مشكوك، الأفراد اللي كانوا الله يرحمهم والأفراد الموجودين ما لهم شرابط في زمان، بغض النظر عن هذا الإشكال الذي أشرنا له وعالجناه إما على أساس القضية الحقيقية أو الإصحاب التنجيزي، عفوا إصحاب الحكم التعليقي في البين، بغض النظر هنا في إشكالان رئيسيان حينئذ يمكن أن يردا على هذا الإصحاب لأحكام الشريعة السابقة في البين. والحمد لله رب العالمين.